بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في المواقيت.
الرحمن الرحيم، والرحيم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الاحرام قبل الميقات، فذكرنا أنه دلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرات، وأنه لا يجوز الإحرام من قبل الميقات، فمن أحرم قبل عليه السلام، ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له عليه السلام. وشبه في بعض الروايات الإحرام قبل الميقات لمن صلى ست ركعات، فالإمام عليه السلام سأل الراوي أنه إذا صليت أربعا أو ستا أيهما أفضل؟ قال أربعا. فقال عليه السلام مضمون الرواية أن الإحرام قبل الميقات كذلك، باعتبار أنه يكون زمان الإحرام أكثر مما إذا أحرم في الميقات. الذي شبه بالرواية إنما هو هذا، يعني كما لا يجوز الصلاة ست ركعات لتكون الصلاة أكثر ويكون زمان الصلاة أوسع، كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات ليكون زمان الإحرام أكثر والإحرام يكون أشمل وأوسع. ولكن استثني من ذلك ما إذا كان ناظراً للإحرام قبل الميقات على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وخالف في ذلك جماعة منهم العلامة قدس الله نفسه، فتردد فيه المحقق قدس الله نفسه، ونسر إلى كاشف الإسلام أيضاً أنه ذهب إلى عدم جوازه. فكيف كان فالمسألة خلافية بين كان المعروف والمشهور بين الفقهاء والجواز. واستدل على الجواز بعدة روايات. يقع الكلام في هذه الروايات من جهة السند تارة السند تارة ومن جهة الدلالة الأخرى. يا الله، إذ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد، والتاريخ صحيح، عن حماد عن الحلبي. في المسائل كتب كلمة علي بدل الحلبي نسخة، يعني عن الحلبي أو عن علي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام فلنحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. أما من جهة الدلالة فالرواية واضحة الدلالة على جماز أن يحرم الإنسان من الكوفة للنذر شكرا لله، ينذر أن يحرم من الكوفة فيكون إحرامه صحيحاً لليفل الله بما قال. فأما من جهة الدلالة فقد نوكش في فأما من جهة السند فقد نوكش في سند هذه الرواية ثالثا من جهة الجهل بالرابي لم يعلم أنه الحلبي أو أنه علي وهو علي بن أبي همزة البطائني الزعيف الكذاب المعروف الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الفيزانه كذاب. فإذا الرماية من جهة السند تكون ساقطة. لعلى تقدير أن يكون الحلبي فمن هو حماد هذا؟ إذا كان حماد هو حماد بن عيسى فبعيد أن يروي حماد بن عيسى عن عبيد الله بن الحلبي بل قالوا إنه لا يمكن روايته عنه. وإن كان حماد بن عثمان فبعيد أن يروي عنه الحسين بن سعيد الراوي هنا الحسين بن سعيد عن حماد بن الحلبي. الظاهر أن النسخة التي كتب فيها علي بدل الحلبي هذا من اشتباه النساخ ومن غلط النساخ كتبوا في النسخة أنه علي. فإن كتاب التهذيب لين كان النسخة فيه موجودة التبر القديم إلا أن الاستبتار ذكر فيها الحلبي بلا نسخته فيعلم أن هذا من النساخ وليس من الشيخ، يعني لم يتردد الشيخ لأنه حلبي أو علي، وإنما كان هذا من الناسخ لأنه لم يتمكن من قراءة الخط لجهة من الجهات فكتب النسخة، والاستفسار الموجود فيه الحلبي لا علي. إذن يتعين أن يكون هذا هو الحلبي. وهماد هذا الذي مذكور في هذه الرواية الظاهر أنه حماد بن عيسى حماد بن عثمان الذي روى عن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي رواياته لعله يزيد على مئتين مورد. حماد بن عثمان رواياته عن عبيد الله كثيرة، ولو فرضنا أنه أقل من ذلك كثيرة جدا، في بعضها بعنوان عبيد الله الحلبي وفي بعضها بعنوان عبيد الله بن الحلبي وفي بعضها عبيد الله بن علي الحلبي وفي جملة منها الحلبي. فالظاهر أن حمادا هذا في هذه الرواية هو حماد بن عثمان، وأما أنه لا يروي عن الحسين بن سعيد هذا غير قابل للتصديق، لأن الحسين بن سعيد روى بعنوان حماد بن عثمان في غير هذه الرواية بعنوان حماد بن عثمان لا بعنوان حماد. وله نعم قليلة رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قليلة، لا أنها غير موجودة أو أنه لا يمكن رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان، ليس الأمر كذلك، بل الحسين بن سعيد روى عن حماد بن عثمان بعنوانه في غير هذا المورد. فالظاهر أن حماد هنا هو حماد بن عثمان، والمراد بالحلبي هو عبيد بن عبيد الله بن الحلبي الذي روى أنه حماد بن عثمان كثيرا وكثيرا. عناوين متعددة بين مان عبيد الله الحلبي وعبيد الله بن علي الحلبي الحلبي عناوين. فالظاهر أن الرماية صحيحة، وعلى تقديره أن المراد بحماد هو حماد بن عيسى، والمراد بالحلبي هو عمران الحلبي، لأن ابن إيثان لم يروي عن عبيد الله الهلبي في أي مورد، وإنما روى عن عمران الهلبي وروى عنه عن حسين بن سعيد، يعني حسين بن سعيد يروي عن حماد بن عثمان ويروي عن حماد بن عيسان، وحماد بن عيسان يروي عن عمران الهلبي في غير هذه الروايه. فيثمر الهلبي إذا سلمنا أن المراد محمد هو حماد بن عيسى وليس الأمر كذلك كما ذكرنا، بل الظاهر أن حماد هو حماد بن عثمان كما في كثير من الروايات حماد عن الهلبي المراد محمد هو حماد بن عثمان ويروي عنه الحسين بن سعيد. وعلى تقديره تنزل وكان المكانة النسخة علي، فليس المراد علي هو علي بن أبي حمزة البتاني جزماً، فإن حماد بن عثمان لم يروى عن علي بن أبي حمزة البتاني أصلا، فإنما روى عن علي بن يقتين وعلي بن المغيرة. أما علي بن يقتين فهو من الثقات المعروفين، وعلي بن المغيرة إذن ثقة على الأزهار، فيحمل علي على علي بن يقتين لا علي بن أبي حمزة. نعم حماد بن عيسى روى عن علي بن أبي حمزة، ولكن بناء على أن حماد بن وحماد بن عثمان، فحماد بن عثمان لم يروي عن علي بن أبي حمزة البتاني في أي مورد، لإنما روى عن علي بن يقتين وهو من الثقات المعروفين، وعن علي بن المغيرة وهو أيضا ثقة على الأزهار. فالمتهتر أن الرواية لا يبقى مجال للمناقشة في سندها، بل الرواية صحيحة والدلالة ظاهرة. وأما الرواية الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام: يحرم من الكوفة. لعل وجود علي بن أبي حمزة في هذه الرماية هو الذي أوجب حمل علي في تلك الرماية على علي بن أبي حمزة. هذه الرماية ضعيفة لأن علي بن أبي حمزة البتائني كذاب، فلا يعتد برمايته فتسقط هذه الرماية من جهة السنة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن الحسن السفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بكير والرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن أبنا أنعم الله عليه نعمة أبتلاه ببلية فأعطاه من تلك البلية. بما أن الله سبحانه أنعمه نعمة أو أعطاه من بلية ابتلي به بها، جعل لله على نفسه أن يحرم بخراسان، باعتبار نعمة الله سبحانه جزاء هذه النعمة جعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم. فالواجب عليه أن يتم بأن يفي بنذره، فيعلم من هذه الموثقة إذن أن الإحرام قبل الميقات ومن قرآتان يصح بالنذر، وإن كان هذا النذر لأجل شكر نعمة أنعم الله بها عليه أو دفع بلية. إذن هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة كافيتان في إثبات المطلب وفي جواز الإحرام قبل الميقات، فلا مجال للتوقف في ذلك. إنما الكلام في تطبيق هاتين الروايتين على ما تقتضيه القاعدة، باعتبار أن النذر على ما يستفاد من غير واحد من الروايات صحة النذر مشكوكة بأن يكون متعلق النذر مما يمكن أن يتقرب به إلى الله تعالى، وأن يكون أمرا راجعا حتى يجعل ذلك على نفسه لله، فيكون أملا مناسبا لله فيجعله على نفسه. فإذا فرضنا أن الإحرام قبل الميقات غير جائزين، فكيف يمكن أن يجعل ذلك على نفسه، يعني الناظر يجعله على نفسه، ما أنه عمل غير مشروع؟ العمل غير المشروع كيف يمكن أن يكون متعلقا بالنذر ويجعله على نفسه؟ أجاب الماتم قدس الله نفسه عن ذلك من حيث تطبيق ذلك على القاعدة، فأن المعتبر إنما هو الرجحان العمل في نفسه في ذرفه، ويمكن أن يكون هذا الرجحان ناشئا من النذر نفسه، لا يعتبر أن يكون راجحا من غير جهة النذر، فيمكن أن يكون راجحا من جهة النذر. أورد على ذلك أولا بأن هذا لو تم لجاز النذر كل محرمين بل قوم مكروهين، فإنه يمكن أن يقال إنه يكون راجحا بالنذر فلا يختص بموردنا هذا ولا بالصيام في السفر الذي ثبت فيه أيضاً، بل ثبت فيه أيضاً جوازه بالنذر، يعني ينذر أن يصوم في السفر نافلة وتتمعاً يجوز ذلك بالنذر لا يختص به. وهذا والذي أورده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على الماتم في بحث الأصول، وقد أجاب الماتم قدس الله نفسه عن هذا في نفس المتن، فإنه قدس الروح ذكر أن هذا أمر ممكن في نفسه إلا أنه في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل، ما لم يدل دليل على الجواز لا يمكننا إثبات رجحانه بالنذر. فإن البتة توضيح منا، فإن إطلاق دليل الحرمة كاف في عدم رجحانه وبقائه على الحرمة حتى بعد النذر، فلو نذر أن يكذب مثلا أو يسرق مال الغير أو غير ذلك من المحرمات، إطلاق دليل الحرمة أو عموم دليل الحرمة إذا كان عمومان يكفي في إثبات عدم رجحان هذا العمل حتى بعد النذر، فلا ينعقد النذر، فنحتاج في مقام الإثبات إلى دليل يدل على الجواز، بهذا الدليل نستشف أن العمل راجح وإن كان رجحانه ناشئا من قبل النذر. وأورد عليه ثانيا بأن هذا أمر غير معقول فلا يمكن إثباته بالرواية، فإن صحة النذر مشروطة بمشروعية متعلق النذر في نفسه، فإذا كان مشروعياً بمشروعية المتعلق، فإذا كانت مشروعية المتعلق متوقفة على النذر لداره، والدور قاتل وغير معقول فلا يمكن الذهاب إليه ولا يمكن حمل الرواية على أمر غير معقول، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن صحة النذر وإن كانت متوقفة على مشروعية المنذور إلا أن مشروعية المنذور لا تتوقف على صحة الناس بل تتوقف على نفس الناس، فالموقوف عليه غير الموقوف. الذي يتوقف على المشروعية وصحة الناس وبذوب لمفاوضه والإلزام بالعمل على طبقه، المشروعية لا تتوقف على الإلزام بل تتوقف على نفس النذر أي عمل الشخص. في علم الله سبحانه هكذا أنه متى التزم المكلف بالإحرام قبل الميقات كان الإحرام راجحا، فالإحرام قبل الميقات بالالتزام راجح، فإذا كان راجحا بالنذر يجب الوفاء به لأن متعلقه مشروع، فليس هنا أي دور. وما ذكره قدس الله نفسه أمر ممكن في نفسه إلا أنه لا موجب للالتزام به، ليس هنا أي ملزم للالتزام بذلك وتطبيقه على القاعدة. وإذ يمكن أن يكون هذا تخفيفا في أدلة اشتراط صحة النذر بالراجحية المتعلق، فيقال يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في نفسه إلا في هذين الموردين، هذا كسائر الموارد قابل للتخفيف، ليس حكما عقليا غير قابل للتخفيف، بل حكم تعبدي قابل لأن يكون. يعني إن الله سبحانه ألزم بالمفائب النذر ولو فرضنا أن متعلق النذر لم يكن راجحا في نفسه وبالإلزام النذري يجب الوفاء به. وعلى كل حال فليست هناك أي ثمرة عملية فترتب على ما ذكره الماتين أو الالتزام بالتخفيف. على كل حال الروايات دلت على نفوذ النذر ووجوب الوفاء به، وقلنا إنها من جهة السند ومن جهة الدلالة التامة، وإن لم يعلم أنه من جهة التخفيف أو ليس هنا تخفيف، بل على طبق القاعدة باعتبار أن الأمال بالنذر يكون راجحا فقط البحث بحث علمي وليس هنا أي أثر مترتب عليه. والحمد لله رب العالمين. جابر على من سكن سنتين أو ثلاث سنوات والأخذ بالقدر المتيقن جاء معنى له لإلا لم يبق مطلق إلا النادر الشاطر، لم يبق مطلق إلا وله قدر متيقن. لم يفرز في مورد يدور الأمر بين تقييدين متنافيين فلا يكون هنا قدر متيقن. وهذا شاذ جزما، كيف يمكن رفع اليد عن الإطلاق وتقييد الحكم بمن لم ينتقل فرزه إلى فرز أهل مكة؟ فالظاهر أن الرواية بعد صحتها، يعني بعد فرز ابن أبي الفرز في هذه الرواية هو سالم بن عناد، الأخذ بإطلاقها لا مانع من، إذن لابد أن يلتزم بأن إحرام أهل مكة إنما هو من الجعرانة. فإن ثبت إجماع على خلاف ذلك ولا يثبت جزما، خب نرفع اليد عن الرواية بالإجماع، وإلا فلا بد من الأخذ بهذه الرواية السيئة، إذ لا دليل على لفظية على أن أهل مكة يحرمون من منازلهم، فإنما الدليل كان واردا في من كان منزله بين الميقات ومكة لا من كان ساكنا من مكة. هذه إحدى الروايتين. أما الرواية الثانية، فالرواية الثانية صدرها فالرواية سيئة بلا شك، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أثنى؟ هذه السيئة صدرها كالتريه في أنه لم يكن يعني من فرزه منتقلا إلى فرز أهل مكة، يعني لم يكن باقيا في مكة سنتين، لأنه قال إني أريد الجبار بمكة، فأول أمره كان باردا ونازلا في مكة وأراد أن يجاور مكة، فأول شروعه في الأمر لا أنه كان انتقل فرزه إلى فرز أهل مكة. إني أريد الجوار بمكة فكيف أثنى؟ قال عليه السلام إذا رأيت الهلال هلال ذي الحج فاخرج إلى الجعرانة فأهرم منها بالحج. إلى هنا بالنسبة إلى أهل مكة أو بالنسبة إلى من كان فرزه هو فرز أهل مكة لم يتعرف، لكن بعد ذلك إلى أن قال الإمام عليه السلام قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعران فيحرمون منها؟ لماذا تقول سفيان؟ قال للإمام عليه السلام أنه لماذا تأمر أصحابك فأن يحرموا من الجعران؟ قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي وقت؟ وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت أهرم منها حين قسم غنائم هنين ومرجعه من الطائف، رجع من الطائف وقسم الغنائم فأهرم منها. فقال عليه السلام إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاحب الحج فقلت أليس كان عندكم مرثيا؟ يسأل الإمام عليه السلام سفيان، فقال بلى عبد الله بن عمر مرثي، ولكن أخذته السيئة، ولكن أما علمت أن أصحاب كلامنا أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقال سفيان قال بلى قبلنا هذا عبد الله بن عمر مرضي وكلامه سيئ، ولكن أما علمت يقول للإمام عليه السلام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه أهرموا من المسجد؟ فقلت الإمام عليه السلام أجابه هذا محل الإشارة، فقلت إن أولئك الذين أهرموا من المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، هم لابد أن يهرموا من المسجد، يعني حجهم حج التمتع، وإن هؤلاء الذي أمرتهم بالإحرام من الجعران وإن هؤلاء قتنوا مكة فصاروا كأنهم أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت. هذه الجملة كالتاريخ في أن أهل مكة ومن كان قاتلا في مكة وملحقا بأهل مكة فلا بد من أن يخرج إلى الجولانة، فهذه السيئة بصدرها وزيلها تدل على أن كل من كان في مكة وأراد أن يحرم للحج، يعني لحج القران أو لحج الإفراد، فإهرامه إنما هو من الجعران، فإن تم إجماع على الخلاف ولا يتم وإلا فيتعين ذلك. الحمد لله.